بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثالثة، النتائج المترتبة على جريان مقدمات الحكمة، ووصلنا إلى النتيجة الخامسة، وعنونها المصنف بعنوان تنبيه. وقد أشار الشيخ الأعظم لهذا التنبيه، وحاصله أنه ذكرنا بأن من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، فإذا كان في مقام البيان انعقد لكلامه إطلاق، وإلا لم ينعقد. وبالتالي نقول بأنه قد يكون المتكلم في مقام البيان من جهة، وليس في مقام البيان من جهة أخرى، وبالتالي فيثبت الإطلاق في الجهة التي هو في مقام بيانها، لكن لا يثبت الإطلاق بالنسبة للجهة الأخرى التي ليس في مقام بيانها. وبالتالي فلا بد من الالتفات إلى هذا التفصيل، فمجرد كون الشارع في مقام البيان من جهة لا يصحح التمسك بالإطلاق من جميع الجهات، حتى التي ليس في مقام بيانها. وبهذا يتضح الإشكال على بعض الأعلام كالشيخ الطوسي، كما ذكر ذلك الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار وغيره، من أنه وإن صح التمسك بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا من جهة حلية الأكل وتحقق التذكية باصطياد الكلاب المعلمة، فالآية بإطلاقها تدل على حلية أكل ما يصطاده الكلاب المعلمة، وتحقق التذكية بذلك. لكن الآية ليست في مقام البيان من ناحية الطهارة والنجاسة، فلا تدل على طهارة موضع عض الكلاب المعلمة، بل أقصى ما هي بصدد بيانه حلية الأكل. أما أن الموضع الذي عضته الكلاب المعلمة هل هو طاهر أو نجس، فليست الآية بصدد بيانه كي يتمسك بالإطلاق كما صنع الشيخ الطوسي حيث استدل بإطلاق الآية على طهارة الموضع الذي عضته الكلاب المعلمة، فلا يحتاج إلى الغسل والتطهير، بل نقول بأن الصحيح هو أن الآية بصدد بيان تحقق التذكية باصطياد الكلاب المعلمة فيحل الأكل. وأما بالنسبة لطهارة موضع العض فليست بصدد بيانه، فبالتالي لا بد من التطهير للموضع الذي عضته الكلاب المعلمة. إذن فاتضح بأن كون المتكلم في مقام البيان من ناحية معينة لا يستوجب أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات والنواحي كي يتمسك بالإطلاق. نعم، دقق، يمكن أن نستثني من ذلك حالات ثلاث، فنقول بأنه حتى ولو لم يكن الشارع في مقام البيان من ناحيتها إلا أنه يمكن التمسك بالإطلاق فيها، وهي الحالة الأولى أن تكون هناك ملازمة عقلية بين الحكمين، فمثلا إذا جاء دليل وقال بأن من نسي وصلى في عذرة ما لا يؤكل لحمه فصلاته صحيحة ولا تضره النجاسة، فالدليل وإن كان في مقام البيان من ناحية عدم مانعية نجاسة عذرة ما لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة بسبب النسيان، إذن فلا مانعية من ناحية النجاسة، إلا أنه مع ذلك يمكن التمسك بهذا الدليل لإثبات عدم مانعية ما لا يؤكل لحمه أيضا، من صحة الصلاة، لأن هناك ملازمة عقلية بينهما. إذ لا معنى لأن يقول الشارع صلاتك صحيحة من جهة النجاسة لأنك نسيت وصليت بنجاسة، ويقول صلاتك باطلة من ناحية أنك صليت فيما لا يؤكل لحمه. بل هناك ملازمة عقلية بين الحكمين، فإذا حكم الشارع بعدم المانعية لأجل النسيان من ناحية نجاسة ما لا يؤكل لحمه، إذن فلا بد أن يحكم بعدم المانعية أيضا من ناحية نفس ما لا يؤكل لحمه، وإلا تلزم اللغوية من الحكم الأول. إذن فبما أن بين الحكمين تلازم، فإذا ثبت الحكم الأول لا بد وأن يثبت الحكم الثاني للملازمة بينهما عقلان. الحالة الثانية أن تكون هناك ملازمة شرعية بين الحكمين وليست ملازمة عقلية، كما إذا جاء دليل وقال إذا سافرت إلى مكة فقصر الصلاة، فهو من ناحية البيان بلحاظ تقصير الصلاة، ولكن بما أن هناك ملازمة شرعية بين تقصير الصلاة والإفطار لدلالة الأدلة على أنه إذا قصرت أفطرت، فبالتالي نقول بأنه يمكن استفادة جواز الإفطار عند السفر إلى مكة، وإن كان هذا الدليل بصدد البيان من ناحية تقصير الصلاة وليس بصدد البيان من ناحية الإفطار للصائم، إلا أنه لأجل الملازمة الشرعية يمكن إثبات الحكم الثاني. الحالة الثالثة أن تكون هناك ملازمة عادية بين الحكمين، كما إذا دل دليل على عدم المانعية من الصلاة في جلد الميتة، فقال تجوز الصلاة في جلد الميتة، فحينئذ وإن كان الدليل بصدد بيان عدم مانعية الصلاة بجلد الميتة، إلا أن هناك ملازمة عادية بين الجلد الميتة والنجاسة، لأن أكثر الميتات نجسة، وإن كانت الميتة في بعض الأحيان قد تكون طاهرة، كما إذا كانت مما لا نفس سائلة له، إلا أن هناك تلازما عاديا غالبيا بين الميتة والنجاسة، وليست هذه الملازمة عقلية أو شرعية بل عادية. فبالتالي يمكن القول بأنه وإن كان الدليل بصدد عدم المانعية من صحة الصلاة بلحاظ جلد الميتة، لكن بمقتضى الملازمة العادية يدل أيضا على عدم المانعية من ناحية نجاسة الميتة أيضا. فحتى لو كانت هذه الميتة من النجسة، من الميتة النجسة، فمع ذلك تصح الصلاة فيها. تم هذا التنبيه واتضح بأنه لا يصح التمسك بالإطلاق إلا إذا كان الدليل في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق فيها، وإلا فلو لم يكن في مقام البيان فلا يصح التمسك بالإطلاق إلا في هذه الحالات الثلاث: الملازمة العقلية، الملازمة الشرعية، الملازمة العادية. طبق العبارة مولاه قال تنبيهم، وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة، كان واردا في مقام البيان من جهة منها، وفي مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى، كما مثلنا فكلوا مما أمسكنا، فهو في مقام البيان من ناحية حلية الآية، لكنه مهمل أو مجمل من ناحية الطهارة والنجاسة، فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، ولا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى إلا اللهم في حالات ثلاث: إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة كما لا يخفى. تم الكلام في الفصل الثاني، نستطيع أن نقفز إلى الفصل الثالث، لكن هذا خلاف ما توافقنا عليه من تحقيق المطلب، لذلك سنتعرض إلى نقطة رابعة، النقطة الرابعة: الإشكالات على ما أفاده المصنف في مقدمات الحكمة. وأريد منك يا مولاي أن لا تخيب الأمل، ها، وتحقق وتدقق حتى تصل إلى نتيجة في مقدمات الحكمة. ما هي مقدمات الحكمة؟ وتصير صاحب نظر في ذلك. خلاص بعد انتهت أيام التقليد وأخذ العبارة كيفما كان، عليك الآن أن تحقق، ولا تأخذ العبارة في الأصول كيفما كان، عليك أن تحقق بنفسك وتدقق حتى تصل إلى نتائج حاسمة في ذلك. فمن هنا ذكرت عدة إشكالات على ما أفاده المصنف في مقدمات الحكمة، وبعض هذه الإشكالات يرتبط بالمقدمة الأولى، والبعض الآخر بالمقدمة الثانية، والبعض الآخر بالمقدمة الثالثة، والبعض الآخر يرتبط بأن المصنف ترك بعض المقدمات التي كان ينبغي أن يشير لها. أما ما يرتبط بالمقدمة الأولى وهي أن يكون المتكلم في مقام البيان فنذكر إشكالين. الإشكال الأول ما تبناه المحقق الحائري في درر الفوائد صفحة 234 كما أشار لذلك السيد الإمام في تهذيب الأصول جزء 2 صفحة 272 حيث تعرض لكلام أستاذه وناقش. وهكذا أيضا أشار لهذا الإشكال سيد المنتقى في المنتقى جيم 3 صاد 433 وحاصله أنه لا حاجة لهذه المقدمة في ثبوت الإطلاق، فسواء كان المتكلم في مقام البيان أم لم يكن فالإطلاق ثابت من خلال الظهور، حيث إن المفروض هو دلالة اللفظ على ذات الطبيعة بما هي من دون قيد، فنفس اللفظ يدل على ذات الطبيعة بلا قيد، وهذا هو الإطلاق سواء صدر الكلام من متكلم في مقام البيان أم في مقام الإهمال أم في مقام الإجمال، حيث إن المفروض أن اللفظ قد ورد بلا قيد، كما لو قال المتكلم جئني برجل، فكلمة رجل بذاتها تدل على الطبيعة بلا قيد، ولو لم يكن المتكلم في مقام بيان. هذا هو الإشكال الأول ويمكن أن يجاب عنه كما أجاب السيد الإمام وأشرنا لذلك سابقا بأن أقصى ما يفيده الظهور هو أن الموضوع المذكور في الدليل له مدخلية ولو على نحو جزء العلة، أي ولو كان هو بعض الموضوع لا تمام الموضوع، واستفادة أنه تمام الموضوع مبني على أن يكون المتكلم في مقام البيان ولا يذكر التقييد وليس بمجرد ذكر اللفظ، فإن ذكر اللفظ غاية ما يفيده هو أن هذا الموضوع الذي دل عليه الله هو جزء من الموضوع للحكم لا هو تمام الموضوع، ف فاستفادة أنه تمام الموضوع مبني على إجراء مقدمات الحكمة التي منها كون المتكلم في مقام البيان لا مقام الإهمال. ولذلك قال السيد الإمام ما نص محل الشاهد: إذ يحتمل لولا هذه المقدمة، يعني كونه في مقام البيان، أن هنا قيدا لم يذكره المولى، فإحراز كون الطبيعة واردا موردا إرادة بالأصالة فرع إحراز كون في مقام البيان دون الإهمال والإجمال، لأن هذا ليس ظهورا لفظيا مستندا إلى الواقع، بل هو حكم عقلائي بأن ما جعل موضوع الحكم هو تمام مرادة لا بعضا، ولا يحكم العقلاء ولا يتم الحجة إلا بعد تمامية هذه المقدمة، فيحتج العقلاء عليه بأن المتكلم كان في مقام البيان، فلو كان شيء دخيلا في موضوعيته لك في موضوعيته له كان عليه البيان. تهذيب الأصول جيم 2 صاد 272. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما أشار له بعض الأعلام كما في عناية الأصول، وحاصل أن هذه المقدمة وهي كون المتكلم في مقام البيان ليست مقدمة لانعقاد الإطلاق، وإنما هي مقدمة لحجية الإطلاق، وإلا فالإطلاق ثابت من خلال الله، إنما حجيته هي التي تحتاج إلى كون المتكلم في مقام البيان لا مقام الإهمال أو الإجمال. ويمكن أن يجاب عنه، أولا بأن الإطلاق لا يثبت من خلال اللفظ فحسب، فإن اللفظ غاية ما يدل عليه هو أن مدلوله جزء من موضوع الحكم لا تمام الموضوع، فلعل هناك جزء آخر، وبالتالي فلا بد من إجراء مقدمات الحكمة والتي منها كون المتكلم في مقام البيان لينعقد الإطلاق. ثانيا سلمنا جدلا بأن كون المتكلم في مقام البيان دخيل في حجية الإطلاق لا انعقاد، لكن مع ذلك نقول بأن البحث في مقدمات الحكمة لا يختص بانعقاد الإطلاق، بل هو شامل لانعقاد الإطلاق وحجيته معا، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن هذه المقدمة الأولى. فتحصل إذن أن المقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام البيان صحيحة لا غبار عليها، وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية فقد أشكل عليها بإشكال واحد من قبل السيد الإمام كما في تهذيب الأصول صفحة جلد 2 صفحة 273. وحاصل بأن مورد جريان مقدمات الحكمة هو فرض حصول الشك، فعند الشك نلجأ لإجراء مقدمات الحكمة وإثبات الإطلاق، وبالتالي فإذا فرضنا وجود قرينة معينة كما هو في المقدمة الثانية، فبالتالي يرتفع الشك من رأسه، فلا شك حينئذ حتى نلجأ لإجراء مقدمات الحكمة. وبناء على ذلك نقول بأن عدم وجود قرينة معينة للمراد إنما هي محققة لمحل البحث، بمعنى أن محل البحث إنما يكون بعد المفروضية عن عدم وجود قرينة حتى يحصل الشك، وأما مع فرض وجود القرينة فلا شك. إذن فبالتالي ما جعل مقدمة ثانية ليس مقدمة في الواقع، وإنما هو محقق لمحل وموضوع البحث، إلا بد من انتفاء ما يوجب التعيين حتى يحصل الشك، وإلا فلو وجد ما يوجب التعيين فلا شك حينئذ. إذا المورد جريان مقدمات الحكمة الشك، والشك إنما يحصل متى؟ إذا لم يوجد ما يوجب التعيين، وأما مع وجوده فلا شك حينئذ. فهذه المقدمة الثانية إنما هي تنقح الموضوع لمقدمات الحكمة، لا أنها من مقدمات الحكمة. وفرق بين ما ينقح موضوع جريان مقدمات الحكمة في رتبة سابقة وبين ما هو من مقدمات الحكمة. يمكن الجواب عنه بأنه ليس المقصود من عنوان المقدمة هو المصطلح الفلسفي حتى يقال بأن عدم وجود قرينة هذا في رتبة الموضوع لا في رتبة المقدمات والشروط، بل المقصود من مقدمة في محل البحث كل ما له دخالة في انعقاد الإطلاق، سواء كان منقحا لموضوع الإطلاق أو كان من شروط ومقدمات انعقاد الإطلاق. إذن فلا معنى لإقحام المصطلح الفلسفي في بحثنا الأصولي. إذن فالمقصود بمقدمات الحكمة يعني كل ما له مدخلية، وإن كان هذا الذي له مدخلية أصلا لا يعتبر مقدمة في الفلسفة، بل يعتبر هو الموضوع والمنقح للموضوع. واضح؟ المقدمة الثانية. إذا فانتفاء ما يوجب التعيين كالقرينة المتصلة أو الانصراف لكي يتحقق الإطلاق صحيح. إذن فالمقدمة الثانية التي ذكرها المصنف تامة لا غبار عليها. وأما المقدمة الثالثة وهي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، فقد أشكل على هذه المقدمة بعدة إشكالات، نشير للمهم. الإشكال الأول ما ذكره المحقق النائيني في أجود التقريرات جزء 2 صاد 433، وحاصله أنه لا معنى للتفريق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن من الخارج. فإذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا من انعقاد الإطلاق، فالقدر المتيقن من الخارج كذلك. وإذا كان القدر المتيقن من الخارج ليس مانعا من الإطلاق، فالقدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع انعقاد الإطلاق. فلا معنى لهذا التفريق الذي ذكره الآخوند، بل إما القدر المتيقن مانع من الإطلاق على كل حال، يعني في مقام التخاطب أو من الخارج، أو ليس مانعا من الإطلاق على كل حال سواء من الخارج أو في مقام التخاطب، فهذا التفصيل غير تام ويمكن الجواب عن ذلك بأنه فرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن من الخارج. فبالنسبة إلى القدر المتيقن في مقام التخاطب، فلو اتكأ المتكلم عليه لم يكن مخلا بغرضه بنظر المرتكز العقلائي، فللمتكلم أن يتكئ عليه ويحتج على المخاطب به في عدم انعقاد الإطلاق، وكذلك المخاطب له أن يحتج بهذا القدر المتيقن في مقام التخاطب على المتكلم، وهذا بخلاف القدر المتيقن من الخارج، فإنه لا يصح بنظر العقلاء أن يتكئ المتكلم عليه للمنع من انعقاد الإطلاق، أو أن يستند المخاطب له في عدم استفادة الإطلاق، وذلك لأنه ما من كلام إلا وله قدر متيقن من الخارج، وبالتالي لا ينعقد إطلاق البتة. فلذلك المرتكز العقلائي يفرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب فهو يخل بالإطلاق، بخلاف القدر المتيقن من الخارج الذي لا مفر منه أصلا في أي كلام، فهو لا يخل بالإطلاق. هذا هو الإشكال الأول الذي أفاده النائي. عندك استعداد؟ لو لا يا مولاي. الإشكال الثاني، لا بأس، تحمل دقيقتين واسألك الدعاء. ما أشار له السيد الإمام أعلى الله مقامه الشريف كما في تهذيب الأصول جيم 2 صاد 273، وحاصله أن القدر المتيقن إنما يضر فيما لو تردد الأمر بين الأقل والأكثر، فإذا تردد الأمر بين الأقل والأكثر يصح القول بالتمسك بالقدر المتيقن وهو الأقل، وهذا هو مورد القدر مورد التمسك بالقدر المتيقن، كما إذا دار الأمر بين تعلق الحكم ببعض الأفراد أو بالجميع فنتمسك بالقدر المتيقن وهو البعض، ولكن في محل بحثنا وهو باب الإطلاق فليس الأمر دائرا بين الأقل والأكثر حتى نتمسك بالقدر المتيقن، بل الأمر دائر بين كون الطبيعة بما هي هي، يعني العالم بما هو هو تمام الموضوع، أو الطبيعة المقيدة يعني العالم المقيد بالقمة هو الموضوع للحق. إذن فلا تصح هذه المقدمات في بحث الإطلاق، لأن موردها دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وفي باب الإطلاق لا يدور الأمر بين أقل وأكثر بل بين طبيعة تامة وبين طبيعة مقيدة، ويمكن الجواب عن ذلك أولا بأن هناك مبنيين في الإطلاق. المبنى الأول ما ذهب له المشهور قبل سلطان العلماء من أن الإطلاق عبارة عن الماهية المرسلة الشائعة في الأفراد، وبالتالي فيكون الحكم المطلق ناظر للأفراد، فيدور الأمر بالتالي بين الأقل وبين الأكثر، وحينئذ تصح هذه المقدمة لدوران الأمر بين الأفراد الأقل وبين الأفراد الأكثر، أي بين العلماء القوميين فقط أو العلماء عموما. إذن فما أفاده لا يتم بناء على هذا المبنى الذي ذهب له المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء. ثاني، لو قلنا بالمبنى الثاني الذي تبناه سلطان العلماء ومن تلا وهو مبناه أيضا، يعني مبنى السيد الإمام، من أن الإطلاق عبارة عن الطبيعة المهملة المبهمة، فمع ذلك نقول بأنه وإن كان اللفظ كلفظ العالم يدل على ذات الطبيعة فقط، إلا أن هذه الطبيعة لها مصاديق، وهذه المصاديق يدور أمرها عقلا بين الأقل وبين أكثر، فحتى لو لم يدل اللفظ على الأفراد لكن الأفراد لا مفر منها بنظر العقل لأن هي متعلق الحكم عقلا، فبالتالي يدور الأمر بين الأقل والأكثر فيقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل. فتحصل إذن أن هذه المقدمة الثالثة التي أفادها المصنف أيضا صحيحة. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.